العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى الفتوى الرابعة من شرائط الوضوء، وهي اعتبار إباحة الماء، باعتبار أن ماء الوضوء يطلب به عمل عبادي، لا بد أن يكون الماء في قبال الماء المغسول. السؤال هو هذا: ما هو دليلنا؟ قل وياي: ما هو دليلنا على لابدية إباحة الماء؟ نحتاج إلى دليل. الإباحة يعني إما ماء النهر، الماء في بيتك في قباله، الماء ماذا؟ الماء المغسول. الكلام هو أين؟ ما هو الدليل على لابدية إباحة ماذا؟ للأسف لا يوجد عندنا دليل، لا يوجد عندنا دليل. ولذا نجد أن العلماء انتقلوا لأجل الاستدلال على لابدية إباحة الماء، ذهبوا إلى يا باب إلى باب الغسل، أن الشيء الذي يستعمل أو يستخدم في عمل عبادي لا يصح أن يكون ماذا؟ أن يكون مغصوبا. فإذا بالنسبة إلى الغصبية ماذا تكون؟ تكون تصرفا في مال الغير، والتصرف في مال الغير بلا ريب من الناحية التكليفية ماذا؟ واضح. وهذه الحرمة التكليفية بالنسبة إلى التصرف بماء الغير من دون إذنه بلا ريب يكون ماذا؟ يكون حرام تكليفا. ولكن المهم على ما أخذنا في علم الأصول، هل توجد ملازمة ما بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية؟ شوية نذكركم بكلام الحلقات: ما من حكم، قولوا ياي، ما من حكم إلا ويكون موضوعا لحكم تكليفي، صح لمو صحيح؟ الآن مثلا بالنسبة إلى الزوجية موضوع المن لوجوب النفق على وهكذا. فإذا بالنسبة إلى الملازمة ما بين الأحكام التكليفية والأحكام، لأنه الأحكام التكليفية حكم لو مو حكم؟ حكم. ما هو موضوعه؟ حكم وضعي، الصحة، البطلان. الآن مثلا تجب الإعادة بالنسبة إلى الصلاة، ما هو موضوع وجوب الإعادة؟ بطلان الصلاة. وهكذا، ما هو موضوع قضاء الصيام؟ فساد الصيام. فإذا يوجد تلازم ما بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي. إذن على هذا البيان، من يتوضأ بالماء المغصوب يعتبر تصرفا في مال، وتوجد ملازمة ما بين الحكم والحكم. فإذا إذا كان التصرف بمال الغير حرام تكليفا يلازمه البطلان ماذا؟ البطلان الوضعي. إذن الوضوء ماذا يكون؟ يكون باطلا. السؤال هو هذا: لماذا يكون الوضوء بالماء المغصوب يكون باطلا؟ الباطل الوضوء، يعني لماذا يكون الوضوء باطلا إذا توضأنا بالماء المغصوب؟ أكو حكينا
لا يمكن التقرب بما
هو مباح. لا يجوز التقرب بالمبغوض. أنت مو جاي تقول؟ وبعد إحنا انتهينا من مسألة لابدية قصد القربة بالنسبة إلى الوضوء. تتقرب إلى الله بما يحبه لو بما يبغضه، الله سبحانه وتعالى ألا يبغض أن تتصرف بمال غيرك من دون إذنه؟ فإذا أنت جاي تتقرب إلى الله بما يبغض لو بما يحب، فلا يصح لك أن تتقرب بما يبغضه الله سبحانه وتعالى. إذا الله سبحانه وتعالى لا يقبل منك التصرف المبغوض. إذا المائل مغصوب. بعد صار البحث واضح، احنا جاي نتحدث بمن شيخ محمد كله بيا باب الغصب، لان ما عندنا دليل هنا، لا توجد عندنا رواية تدل على ماذا؟ على إباحة الماء بالنسبة إلى وجوب الوضوء. خلصنا هذا ما في المتن اتضح وكذا. فقد تقول يا سيدي وما معقولة إباحة ماء الوضوء؟ إباحة لا يوجد دليل. ننتقل إلى ما ذكره السيد الحكيم رحمه الله في كتاب المستمسك في الجزء الثاني في صفحة 426. ماذا قال السيد الحكيم؟ قال، ركزوا وياي، استفاض نقل الإجماع على إباحة ماء الوضوء. فكرة صارت واضحة؟ وين الدليل؟ الإجماع. إذن أكو دليل؟ ها؟ قيمة الإجماع أن يكون كاشفا عن من؟ عن السنة؟ عن السنة. زين، هذا الإجماع كبحث صغروي الذي ادعى السيد الحكيم بالنسبة إلى نقل هذا الإجماع واستفاض نقل هذا الإجماع، كن شوية نتعب نفسنا يا أخوان. هذا الإجماع إذا كان إجماعا عند المتقدمين اللي هي طبقة الشيخ المفيد سلار ابن أبي عقيل العماني، وإذا كان عندهم الإجماع وهذا الإجماع يكون كاشفا عن الارتكاز المتشرعي الذي هو في طبقة فقهاء عصر الغيبة، يعني الغيبة الصغرى، إذا كان هذا الإجماع كاشف عن ذلك الإجماع أو كاشف عن ذلك الارتكاز، إذن هذا الإجماع بعد يكون كاشف عن رأي المعصوم لو مكاشف كاشف. أما إذا لم يكن كاشفا فبلا ريب لا قيمة لهذا الإجماع. وإذا تذكرون أخوان، قلنا سابقا لا بد أن نراجع الفتاوى الواضحة للسيد الشهيد ونبحث مصادر الفتوى. قال 4 مصادر التشريع: الكتاب، السنة، الإجماع، العقل. أما الإجماع لا يصلح أن يكون دليلا إلا إذا كان كاشفا عن فإذا حجية الإجماع من حجية فإذا انتهى الإجماع. أما العقل، الدليل العقلي، ما من حكم شرعي حكم به العقل إلا وسبقه الشارع علما، فإذا العقل والإجماع ليس دليلين على الحكم. إذا رجعنا إلى الكتاب والسنة، هاي ضرورة تراجعوا وين شيخ محمد؟ في مصادر الفتوى، أنه الدليل على الحكم الشرعي ماذا؟ دليلان: الكتاب والسنة. لعله تقرؤون في كتب المتأخرين من العلماء الآن مثلا يقول حكم القصاص على ضوء الكتاب والسنة. ليش؟ وين الإجماع؟ وين العقل؟ يقول باعتبار أن الإجماع حيثيته من ناحية أنه كاشف عن مك، والعقل من ناحية أنه كما وضح. واضح إلى هنا؟ السيد الحكيم يقول إجماع واستفاض نقل، كن شوي نتعب نفسنا. هذا الإجماع يعني إجماع عند تلك الطبقة واضح الذي يكون كاشفا عن الارتكاز المتشرعي، يعني هذا الارتكاز الذي نشأ من معاصرة المعصوم. هاي شوي يكون نتعب نفسنا حتى نقول أن هذا الإجماع يكون كاشفا عن رأي. ليش وقفنا عند هذه الكلمة؟ لماذا وقفنا عند كلمة السيد الحكيم رحمه الله؟ لأن السيد الحكيم إيش قال؟ قال استفاض نقل الإجماع. لا مو هاي النقطة اللي نريد أن نشير إليها.
يعني المدرك ما اللي
بتعبير آخر.
هذا الإجماع مدركي.
بتعبير آخر أخوان، تذكرون من طولنا بهذا البحث اللي قلنا أنه بالنسبة للارتكاز، الارتكاز يصلح أن يكون دليلا وإن لم يكن لفظيا. تذكرون هذا الكلام؟ مو قلنا الارتكاز صالح على أن يقيد إطلاق الأدلة؟ إذن هذا الارتكاز المتشرعي الذي كان عنده علماء وفقهاء عصر الغيبة اللي هم شافوا الرواة الذين عاصروا الإمام العسكري والإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، هذول الرواة اللي شافوا الأئمة، الارتكاز المتشرعي الذي كان عندهم، إجوا الفقهاء شافوا هذول، إذا كانوا يفتون على ضوء ما رأوه من هؤلاء هذا هواي يخدمنا، صح لا مو صحيح؟ هذا هواي ينفعنا. ينفعنا من يا ناحية؟ من ناحية أنه يتبين أكو دليل شرعي. نعم هذا الدليل الشرعي مرة لفظي، مرة بالقولي، مرة بالفعلي، بالإجمال أكو دليل لو ماكو دليل؟ أكو دليل. إذن ما نعلم به وما يصدر من الإمام يشترط أن يكون لفظيا فعليا تقريريا لو أعم؟ واضح أعم. فإذن هنا إذا قلنا بوجود الارتكاز هنا نقول يابا أكو دليل شرعي. نعم هذا الدليل الشرعي، هذا الإجماع كاشف عن وجود هذا الدليل، بس هاي رادلها شنو؟ هاي رادلها يكون تحققها هاي المسألة أنه أكو هناك ارتكاز لو ماكو هناك ارتكاز. وأنتم إن شاء الله احنا قلنا قبل 4-5 دروس قلنا هذا الارتكاز تجي بمناقشات، يعني مو دائما احنا هذا الارتكاز نسلم به. ليش ما نسلم بهذا الارتكاز دائما شيخ عادل؟ يعني الرواة لو نعيفها هاي عن ما تجينا خاف نوسع البحث. نحكيها اخوان الان الرواة المعاصرين للمعصوم مو قلت تتعلموا من المعصوم اشياء من دون ان يقول المعصوم قولا ومن دون ان يفعل فعلا ومن دون ان يقرر تقريرا؟ اتعلموا ولا ما تعلموا؟ اتعلموا من الامام. واحنا اعتمدنا على ما ثبت عند الرواة الى ان وصلنا الى عصر فقهاء الغيبة شافوا الرواة وأخذوا من عندهم وبدأوا يكتبون فتاوى. ما هذا كان كلامنا؟ هذا الارتكاز شنو رأيكم به؟ شيخ محمد شنو رأيك به؟ يعني هركا ما نقدر نناقش شوية به؟ إيه شوية. شنو المناقش هذا شيخ نور؟ لو كانت القضايا مهمة مهمة مهمة، دماء أموال أعراض، الإمام يكتفي بوجود وبحدوث وبإن هذا الارتكاز دو لابد يحكي، ها؟ لابد أن يصرح. زين أكو أخطر من الدين؟ ها؟ إذن شو يكون؟ صح لو صحيح؟ إذن مو كل ارتكاز إحنا نقدر ناخذه. الارتكاز في الأمور المهمة، نحن نعلم أن الإمام سلام الله تعالى عليه أكو طبقة من المتدينين تحيط به، إذا كانت القضية قضية دين، قضية مذهب، قضية دماء، قضية أعراض، قضية أموال، قضية خص مستقبل، الإمام يكتفي بالارتكاز الذي تولد عند الفقهاء عند الرواة المحيطين به لو ما يكتفي؟ لا أقل نخلي علامة استفهام، ومع الأيام إن شاء الله ناخذ موارد هنا يكتفي هنا ما يكتفي، بس هاي مسألة هواي مهمة. الدين أكو أخطر من عنده؟ ها؟ الإمام يريد يربي هذول القدامة لو الدين اللي هو خاتمة الأديان، فإذا الإمام لابد أن يصرح في القضايا المهمة، لابد أن يصرح في القضايا المهمة، ولا يكتفي الإمام بمجرد أن أصحاب فهموا منه كذا. مدين خطر يا أخوان، يعني ما أريد ننزل للمصادق، على مستوى المسلمين النبي صلى الله عليه وآله مو 23 سنة عاش مع المسلمين، 23 سنة رسالة، 13 في مكة و10 في المدينة، إلى الآن مو أكو اختلاف في صلاة الميت، مو أكو اختلاف بالوضوء، مو أكو اختلاف بالنوافل، إذن بالقضايا الخطرة نحتاج علما إلى التصريح الشديد من الإمام ولا يكتفي بما ارتكز عند الفكرة. صارت واضحة؟ زين، نرجع لبحثنا. إباحة الماء نقل لنا السيد الحكيم رحمه الله أنه هذا الإجماع شنو؟ استفيض نقله من قبل الأعلام. زين، أكو قائل بالخلاف مدام القضية وصلت الإجماعات، إذن يتبين شنو؟ ما عندي رواية تقول بمن بالصراحة حتى أنا وياك نتفق، بعد ما نختلف في فهم ظاهرها. ولكن للأسف أن الكليني رحمه الله في كتاب الكافي للأسف ذهب إلى جواز الوضوء بالماء ماء مخصوب يجوز لك ماذا، ولكن السيد الحكيم يقول وإن أفتى الشيخ الكليني رحمه الله بالنسبة إلى جواز الوضوء بالماء المخصوب، لكن خلاف الشيخ الكليني لا يؤثر على الإجماع المنعقد بالنسبة إلى أنه لا بد أن يكون الماء ماذا؟ مباحا. إذن مخالفة الشيخ الكليني رحمه الله تؤثر لو ما تؤثر إخوان؟ بحسب هذا الكلام لا تؤثر، هذا ما ذكره. زين، نقطة خلاص بحثنا شوية شيء جانبي. الآن الماء انتهينا من عنده، زين، الظرف إذا كان مخصوبا يصح الماء، يصح الوضوء بهذا الماء الذي هو في ظرف مخصوب؟ الماء ماتك مباح، ها، لكن ما عندك شو اسمه الإبريق أو الظرف كان ماذا؟ مخصوبا. شنو؟ أعينونا
فتوى يعني؟
هسه ما أدري فتوى استدلال كيف؟
يجوز الوضوء من الماء بس بدون استخدام الإناء.
أنت جاي تقول هو بالإناء، شلون ما يجوز استخدام؟ شلون طلعت؟ تطلعينك
بالإناء.
أي؟
ما تستخدم، ما استخدمت الإناء.
بعد. فرق العلماء بين الارتماس وبين الغرف. بين الارتماس وبين ماذا؟ وبين الغرف. إذا واحد صب عليك الماء هذا تصرف في مال الغير. اللي هو الإبريق، ومرة لا، هو الإبريق تجي مثلا وتختلف مثلا، واضح؟ يعني هو موجود أنت تأخذ من عنده ماكو مشكلة، ما صرفت بالإناء، أما الصب لا، هذه بيها مشكلة. زين، سؤال، المكان مخصوب، الإبريق مالتك والماء مالتك والمكان مخصوب،
فضاء.
أحسنت، فضاء شنو؟ يجوز لو ما يجوز شيخ أنور؟ يجوز الوضوء، الماء ماؤك والظرف، لكنك في مكان شنو يجوز الوضوء ولا ما يجوز الوضوء؟ يعني هو الآن الغصب إلا للأرض والفضاء، أنت مو جاي تتحرك بالفضاء تجيب الماء، هذا تصرف بفضاء الغير لا مو تصرف، نفس الشيء يعني على الأرض. صح لو صحيح؟ البعض قال بلا ريب الفضاء داخل في الأرض فيكون الوضوء ماذا؟ تصرفا في مال الغير، فيكون الوضوء باطل إذا كان الوضوء في الأرض المخصوبة، وإن كان الماء ماءك وإن كان الظرف ظرفك. مسائل جانبية، خلينا نقرأ أخوان في صفحة 68. وأما اعتبار إباحة الماء فلأنه بدون الإباحة يكون الوضوء ماذا؟ محرما، فيستحيل اتصافه بال. الفكرة صارت واضحة؟ بعد شلون يصير عبادي وهو تصرف ماذا؟ وهو تصرف محرم. الفتوى الخامسة، ونعم ما صنع المصنف بمجيء هذه الفتوى للحق والإنصاف، بها فوائد جمة دلالية سندية تاريخية لغوية لغوية لغوية، وهي قضية الماء المطلق في قبال الماء المضاف. الفتوى الرابعة كانت الماء المباح في قبال الماء الآن الماء المطلق في قبال المائل. يقول المصنف بالنسبة إلى الوضوء بالماء المضاف يصح له ما يصح؟ ماء الوارد، ماء الرمان، المرق، الشاء، وهكذا. هذا ماء له مو ماء؟ ماء زين، بس مو شاينا شيخنا، شاي الإيراني يعني. أما شاينا لو عرض على ميت إلا أفا. هنا نقول بالنسبة إلى الماء المضاف نقدر نتوضى به ولا ما نقدر؟ المصنف يقول لا خلاف بين الأعلام على أنه عدم صحة الوضوء بالماء المضاف، ويشترط في الماء أن يكون ماء ماذا؟ ماء مطلقا. هسه تقول يا أبا شنو الدليل؟ أقول لك ما عندي دليل. ما عندي دليل شيخ محمد. من دخلنا في الماء مقسمنا إلى قسمين، ماء مطلق وماء مضاف. مو أنت هناك قلت أن الماء المضاف لا يرفع خبثا، لا يرفع حدثا ولا صح لما صحيح؟ لا يرفع حدثا، لا يرفع حدثا، حدث أكبر أو أصغر. والوضوء يكون منين؟ من الحدث الأصغر مثلا. ولا يطهر المكان الذي عليه الخبث، وهذا انتهينا منه. فإذا أنا بعد أحتاج هواي أتعب نفسي بالدليل؟ لو الدليل هو الدليل صح لا صحيح؟ زين خلص، هاي خلصنا بحثنا، خلصنا بحثنا. ولكن للأسف الشيخ الصدوق ذكر في عدة مقامات يجوز الوضوء بماء الورد. الورد يجوز الوضوء، وماء الورد ماذا شيء سيدنا؟ بلا ريب ماء مضاف. والشيخ الصدوق في مقامات متعددة ذكر جواز الوضوء بماء الورد، وذكر جواز الاستياك يعني على شكل السواك، يعني تعبيرنا المضمضة بماء الورد. هسا المضمضة ما بها مشكلة واضح، لكن المشكلة وين؟ بالوضوء. فجوز الاستياك والوضوء بماء الورد. وعنده رواية، وعنده رواية، هذه الرواية هي التي سببت لنا ماذا؟ هذه المشكلة. نحن في البداية نقول يعني ما أريد نمشي مع الكتاب، وإنما اللي بالكتاب بالبداية راح نخليه بالأخير، واللي بالأخير راح نخليه بالبداية. بينما المصنف مثلا قدم الآية الكريمة على الرواية باعتبار أنه الآية قالت فإن لم تجدوا ماء والماء ينصرف إلى الإطلاق، قبل نقلة الآية حكمك إلمن إلى التراب. ماكو بعد ما بين الأسال، بعدين إن شاء الله نقف عندها وقف الآية الكريمة ماذا مفصلة. عنده رواية، هذه الرواية نقراها من الكتاب، بعد ذلك نعود إلى محل كلامنا. يقول رواية يونس عن أبي الحسن سلام الله تعالى عليه قلت له الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصلاة، كمل ها يا ما ماء المضاف. الإمام ماذا قال؟ هاي الرواية موجودة في كتاب الكافي في الجزء الثالث في صفحة 73 الحديث 12، وهذه الرواية موجودة في كتاب الفقيه في الجزء الأول صفحة 94 الحديث الثالث، واضح؟ موجودة في كتاب الاستبصار في الجزء الأول صفحة 14 حديث 27، موجودة في كتاب التهذيب في الجزء الأول في صفحة 218 في حديث 627. إذن ما شاء الله الرواية موجودة وين؟ في الكتب الأربعة، واضح؟ هذه الرواية سندها في كتاب الكافي علي بن محمد عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي الحسن الإمام الكاظم سلام الله تعالى عليه. زين، هذه الرواية مذكورة في كتاب الفقيه مباشرة، قال الصادق، واضح؟ إذا كان وعلقه التعليق اصبر لنا شوي. في كتاب الاستبصار ذكر الحديث ليونس، في كتاب التهديد. زين، خلصنا هاي الرواية وهذا، نأتي إلى التعليقات التي علق بها على هذه الرواية، على هذه الرواية. والرواية فقط لمن هي؟ ليونس، ها؟ يعني مو روايات متعددة أنه الوضوء بماء الورد، لا، كلها تنتهي إلى هاي الرواية. نقرأ التعليقات إخوان. الصدوق ذكر في كتاب الأمالي في المجلس 93 في صفحة 738 قال من؟
شيخ الصدوق.
لا بأس بالوضوء بماء الورد والاغتسال به من الجنابة. وبعد ايش صارت القضية؟ يعني حدثا أصغر وأكبر. زين، الفقيه نفس العنوان الذي ذكرناه قبل قليل، قال الصدوق ولا بأس بالوضوء والغسل، نفس الكلام، من الجنابة والاستياك بماء الورد، هم وضوء وكذلك ماذا؟ جنابة. زين، من هنا بدأت التعليقات، تعليقات الأعلام. نقرأ مثلا الاستبصار، ماذا يقول الشيخ الطوسي؟ يقول هذا خبر شاذ شديد الشذوذ. وذكر الشيخ الطوسي في كتاب التهذيب توجيهات، وفي كتاب الاستبصار توجيهات لهذه الرواية. نأخذ التوجيهات بعد قليل. واضح؟ ما ينسجم مع المذهب، ما ينسجم مع الروايات الأخرى، ما ينسجم مع أنه لا، الآية ماذا تقول؟ حصرت الآية بين إطلاق الماء والتراب، أما الماء المضاف واضح. بالنسبة إلى الشيخ الطوسي ومجموعة من الأعلام، عندما يقول الأعلام هذه رواية شاذة، شوية ساعدوني، يعني رواية مهجورة لو مو مهجورة؟ رواية مهجورة. الرواية المهجورة ماذا تسقط؟ هجر الرواية يسقط حجية السند. يعني حتى لو كان الرواة راون عن راون، من الشيخ الكليني، من الصدوق إلى الإمام، كلهم ثقات، بهجر الرواية السند تسقط حجيته، فالسند لا يكون ماذا؟ لا يكون حجة. الفكرة صارت واضحة؟ ما هو الهجران؟ بيناه بصورة، يعني يوجد أطباق بمعنى لا يوجد مخالف من الأعلام، هذا شنو؟ هذا الهجران. سؤال والجواب عليكم، يتحقق الهجران في موردنا؟ أحسنت. لماذا؟ صدوق، هذا شنو؟ الصدوق، صح لا مصحيح؟ فإذا ننزل درجة من الهجران إلى من؟ إلى الإعراب. زين، ساعدوني، الإعراب لا أقل لا أقل. بعض الأعلام هل ذهب إلى أن الإعراب كالسيد الخوئي رحمه الله، ما أريد أن أعيد البحث لأن أخذناه مفصل، هل يسقط الإعراب حجية السند؟
لا.
ها؟ والسيد الخوئي رحمه الله ناقش كبرى وناقش واضح، إذن لا الإعراب يكون مسقطا ولا الهجران عند السيد الخوئي. زين، هسه الهجران بيه كلام، لكن الإعراب قدر متيقن ماذا؟ لا يكون مسقطا لحجية السند، لأنه السيد الخوئي يشترط أنه يكون كتب المتقدمين تصل إلينا حتى نشوفهم ذكروا الرواية وأعرضوا عنها. احنا كتب المتأخرين، عفوا، كتب المتقدمين الاستدلالية وصلت إلينا؟ ما وصلت إلينا، فبعد ما عندنا رؤية حول ماذا؟ حول أن السند يكون ماذا؟ زين، تعالوا ويا. إذن إلى هنا ماذا نقول؟ إعراض موجود، والسيد الخوئي رحمه الله ماذا يقول؟ بعدم سقوط حجية السند بمن؟ بالإعراض. إذن بعد عندنا مبرر نبحث الرواية لو ما عندنا مبرر؟ لا عندنا. سيد الخوي يقول ما يسقط حجية السند، فإذا لابد أن نبحث الرواية دلالة ونبحث الرواية ماذا؟ هذا كلام من؟ هذا كلام المصنف. وإلا الرواية لو بنيت من البداية أنها شاذة وأنها مهجورة بعد يحتاج التعب نفسك؟
لا.
شنو سؤالك شيخنا قبل أن ننتقل إلى النقطة؟
هذا الماء نقدر نحمله على الماء الورد اللي منه تورد الإبل؟
هو هذا صورة؟ هذا وين بحث؟ هذا بالأخير راح نحكينا، وقلنا أكو بحث لغوي وبحث دلالي وبحث سندي. أنت مو جاي شك بالحركة؟ زين إذا شككت بالحركة شنو تكليفك؟ هاي الفكرة واضحة لو واضحة؟ الورد والورد كسروا صح لا مصحيح؟ فريد نعرف أنه كيفية تحمل الحديث، هل كان عن طريق الكتابة، هل كان عن طريق الإلقاء؟ الآن القرآن إحنا شلون حافظينه؟ ها؟ القرآن شلون حافظينه؟ لو كان الرسم كافياً، الرسم القرآني لو كان كافياً معناه ما نخطأ بالقراءة، معناه جاي نخطأ لو ما نخطأ؟ ها؟ ليش نخطأ؟ مو مكتوبة؟ مكتوبة لو ما مكتوبة؟ الآية مكتوبة لو ما مكتوبة؟ ليش نخطأ بقراءتها؟ إذا يتبين الكتابة لوحدها ليست كافية، بل لا بد من القراءة والسماع. فإذا هسه وين دخلتني يا شيخنا؟ بعدين بالأخير زين. بسبب هذه الغرابة ذكر الشيخ الطوسي، طبعا خلنا نقرأ شوية من كتاب الوسائل لأن ذكر بعضهم في صفحة 202 202. قال صاحب الوسائل بعد أن ذكر هذه الرواية وروايات مشابهة لها، محمد بن يعقوب عن علي، هسه تقول شلون مشابهة لها؟ أقول لك أصبر. محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت له الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصلاة، قال الإمام لا بأس بذلك. جاي نقرأ كلام من؟ الحر العاملي يقول ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ثم قال هذا خبر شاذ أجمعت العصابة على ترك العمل بظاهره. قال ويحتمل، هذا التوجيه الأول من الشيخ الطوسي إلمن للرواية، ويحتمل أن يكون المراد بماء الورد الماء الذي فيه الورد، فإن ذلك يسمى ماء ورد وإن لم يكن معتصرا منه ورد. واضح؟ يعني معتصرا من الورد، يعني ماء يخلون بورد يصدق عليه ماء ورد، لكن هذا الماء كل ماء ورد اعتصر من الورد، هذا الماء الموجود. شنو رأيكم بهذا التوجيه؟ ها؟ صحيح. ما هو وجه البعد؟ وجه البعد واضح أنه العرف لا يختلف أن هذا لا يسمى ماء ورد، وإنما ماء ألقي فيه، لا ماء الورد المحفوظ عند الناس، الماء الذي اعتصر. كمل. أقول يا هل يقول العاملي أقول ويمكن حمله على التقيه لأن يوافق من؟ زين. ولا ريب أن ما أشار إليه الشيخ لم يخرج عن إطلاق الاسم، فتجوز الطهارة به لدخوله تحت النص. يعني هذا التوجيه الذي ذكره الشيخ الطوسي مقبول لما مقبول؟ ما مقبول. توجيه آخر للشيخ الطوسي يقول يابه المراد من الماء ماء الورد المعنى اللغوي مو المعنى الفقهي أو المعنى الاصطلاحي. واضح؟ هذا التوجيه الذي ذكرناه قبل قليل، هذا التوجيه ذكرناه التوجيه الجديد. لا تستغرب شوي شيخ محمد، الوضوء له إطلاقان. هذا كلام من؟ شيخ الطوسي. وضوء فقهي اصطلاحي ووضوء فقهي ووضوء عرفي لغوي. الرواية رواية يونس تشير إلى الوضوء العرفي الوضوء اللغوي، يعني الآن إذا تتمضمض إذا تمسح بماء الورد على وجهك لغة شو يقولون؟ توضأ تطهر. فإذا الرواية تشير لهذا هذا النوع من الوضوء، مو الوضوء الغسلتان والمسحتان. هذا كلام من؟ شيخ الطوسي يقول يا أخوان ترى احنا مجبورين نوجه. ليش مجبورين نوجه؟ مو هاي الرواية لا يمكن قبولها، فلا بد من توجيهها. هاي توجيهين أنا ذكرت لكم، من هو اللي يقول؟ مثل ما ردينا التوجيه الأول كذلك، مو احنا ردينا صاحب الوسائل، كذلك التوجيه الثاني شو يكون؟ عمي شنو وجه الرد الثاني؟
للصلاة.
أحسنتم، هو جاي يقول له نتوضأ علماً للصلاة. فإذا بعد يراد الوضوء اللغوي، الوضوء عند الناس بلا ريب يراد الوضوء. ماذا يا وضوء؟ الوضوء الشرعي اللي هو الغسلتان والمسحتان، مو الوضوء العرفي اللي هو قل وياك. لا بلا ريب ليس هذا هو المقصود. زين
اي يعني يتوضا بشخص ويغسل بشخص ثاني ويتوضا نفس الموضوع.
اذا خارج عن محل بحثنا. اذا توضا
يعني به قصدي به
هذا خارج عن محل شيخنا، هذا خارج عن محل نزاعنا. محل نزاعنا ما ورد توضانا به.
روايه قصدي روايه
ما يمكن حملها على هذا. تفضلتي هاي توجيهات. بالنتيجه تنزلنا من الهجران الى الاعراب وصارت عندنا هاي التوجيهات. تسلسل بحثنا لا بد أن ندخل في السنة، بعد ذلك ندخل بمن؟ بالدلالة. السنة هاي الرواية ذكرها الشيخ الكليني عن أستاذه علي بن محمد، علي بن محمد. ذكر علي بن محمد مطلقاً ودار أمره بين علي بن محمد المشهور بعلام أو ابن بندار، إما هذا وإما هذا. بلا ريب كلاهما يوجد فيهما نص صريح في توثيقهما من قبل الشيخ النجاشي. فإذا على مستوى النتيجة كلاهما ثقة، ولكن من هو المقصود؟ من هو المقصود هنا؟ أخذنا قاعدة أي طبعا اللي هو أستاذ الشيخ كلين. أخذنا قاعدة أن ديدن المؤلفين المحدثين عندما يذكرون اسم راون باعتبار أنهم أهل خبرة في معرفة شخوص الرواة، فإذا كان الاسم مشتركا فإذا وصلوا إلى الراوي وكان المقصود هو الراوي الثقة الراوي المشهور فيطلقون الاسم ولا يحتاج الراوي الثقة والراوي المشهور إلى قيد الأب والجد أو اللقب. لماذا؟ لأنه هو المشهور. الآن أنت تحتاج تكتب حريص ابن عبد الله السجستاني، تحتاج تكتب زرارة ابن أعين، يقول لك مشهور، ما أحتاج أنا أجيب اسم أبوه وجده وكذا حتى أشخصه. إذن عند الإطلاق ينصرف إلى من؟ إلى الأشهر. السؤال عليك، من هو الأشهر؟ هل هو محمد علي ابن محمد ابن بندار؟ لو المشهور هو المشهور بعلام، أيهما هو المشهور؟ السيد الخوئي يقول رحمه الله الأشهر هو ابن بندار، الأشهر هو ابن بندار لأنه له روايات ما شاء الله تعالى نقلها الشيخ الكلين عنها أكثر الرواية عنها شوي هم. بل يقول السيد الخوئي لم تعهد رواية الشيخ الكلين عن علام أو المشهور بعلام علي بن محمد، وإن كان أحد أفراد العدة هو ابن علام. واضح؟ إذن عند الإطلاق من هو المراد؟ ابن بندام. واضح؟ فننتهي إلى نتيجة، هو من ناحية شنو؟ هو ثقة محلول المشكلة السندية، لكن مشكلتنا وين؟ إنه أيهما عند الإطلاق، ولكن للأسف ذهب البعض أن المراد من عنده المشهور بعلام. واضح إلى هنا؟ هسه هذا واضح، هسه اثنينهم ثقات، هسه هذا لو هذا مو مهم، المهم سهل ابن زياد، وهاي لأول مرة يمر علينا والأمر في سهل، لأنه يمكن ما نقدر ندبرها، فش نقول الأمر في سهل. اللهم صل على محمد وآل محمد.
الله.